الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره السابع عليكم السلام: الأخ تستفيء الحاكية لنهي النبي صلى الله عليه وآله عن بيع ما ليس عندك، فإن النهي فيها. عليكم السلام. الكلام في الوجه السابع من وجوه الاستدلال على القول ببطلان المعاملة في مسألتنا: من باع شيئا ثم ملكه فأجازه. عليكم السلام. مما ذكره المحقق التستري قدس سره، ولا يخفى أن ذكر هذا الواجح في عداد الوجوه الستة الماضية ليس كما ينبغي، باعتبار أن هذا الواجح ليس في حقيقته من الوجوه التي ذكرت للخلل الواقع في مسألتنا في بيع شيء لغيره ثم ملكه فأجازه، بل هو في الحقيقة استدلال من المحقق التستري نفسه على ما اختاره من الفساد وبطلان المعاملة، فهذا في الحقيقة دليل المحقق وليس من الوجوه والإرادات. وكيفما كان، هذا الوجه هو الاستناد إلى الأخبار والروايات، حيث إن المحقق التستري قدس سره استند إلى طائفتين من الأخبار. الطائفة الأولى: الأخبار المستفيضة العامة التي ورد فيها نهي النبي الأكرم صلى الله عليه وآله عن بيع ما ليس عندك، حيث وردت بلفظ لا تبع ما ليس عندك. وقد بحث الشيخ الأعظم قدس سره حول هذه الروايات بحثا مفصلا في المسألة الأولى من مسائل بيع الفضول، فلا بأس بمراجعة ذلك البحث. وعلى أي حال، نأتي الآن إلى تقريب الاستدلال بهذه الروايات على المدعى، أعني بطلان المعاملة الفضولية في مسألتنا كما ادعاه المحقق التستري. فإنه هناك احتمالان في طي هذه الروايات: الاحتمال الأول أن النهي في هذه الأخبار دال على فساد البيع الفضولي مطلقا، سواء كان بالنسبة للمالك الأصيل أم بالنسبة للبائع الفضولي. فلا يقع البيع الفضولي لأي واحد منهما لا المالك ولا الفضولي. بناء على هذا الاحتمال فتكون هذه الأخبار من أدلة بطلان مطلق البيع الفضولي، كما أنه قد تقدم في المسألة الأولى من مسائل بيع الفضولي أن الذاهبين إلى بطلان البيع الفضولي تمسكوا بهذه الأخبار، وكانت هذه الأخبار من جملة أدلتهم على البطلان. وعندها فهذه الروايات بعمومها تشمل ما نحن فيه: من باع مال الغير ثم ملكه فأجازه. فتدل هذه الأخبار على بطلان هذا البيع الفضولي في مسألتنا، وهذا هو المطلوب لدى المحقق التستري قدس سره. الاحتمال الآخر في هذه الروايات، وإما أن النهي الوارد في هذه الروايات دال على بطلان وفساد البيع الفضولي بالنسبة لشخص المخاطب، أعني العاقد الفضولي، ليس مطلقا كما في الاحتمال الأول. لشخص المخاطب أعني البائع الفضولي، باعتبار أن الخطاب في تلكم الروايات موجه مباشرة إلى شخص الفضولي، حيث قال صلى الله عليه وآله: لا تبع، أي لا تبع أيها الفضولي ما لا تملكه وما ليس عندك. فالخطاب مورده شخص البائع الفضولي. بناء على هذا الاحتمال فتكون هذه الروايات دالة على بطلان البيع الفضولي بالنسبة لشخص البائع الفضولي، ولم يرد فيها تقييد فدلالتها على البطلان مطلقة، يعني تفسير الإطلاق، يعني أن البيع الفضولي باطل من البائع الفضولي بلا فرق سواء أتملك الفضولي المبيع بعد ذلك وصار مالكا جديدا لذلك المبيع، أم لم يتملك ولم يصر مالكا جديدا للمتاع. وعلى تقدير صيرورته مالكا بلا فرق أمضى وأجاز البيع الفضولي الذي أوقعه سابقا هو أم لم يمضي ذلك البيع؟ ففي جميع الحالات البيع الفضولي الصادر من العاقد الفضولي باطل فاسد. وبعمومها عليكم السلام، وبعمومها تشمل البيع الفضولي فيما نحن فيه أيضا. إن قلنا مطلقا يعني بلا تقييد في الجواب، سواء هذا العاقد الفضولي بعدين تملك المبيع وصار مال جديد كما في موضوع بحثنا، أم لا، أم لم يتملك ولم يصير مالكا جديدا، وعلى تقدير أنه صار مالك أمضى أم لم يمضي، فبعمومها تشمل المقام. فالنتيجة، نتيجة الاستدلال عند التستري قدس سره، أن المستفادة من هذه الأخبار العامة ببيانيها يعني بكل احتماليها عليكم السلام، أن المستفادة من هذه الطائفة العامة بكلا بيانيها بطلان المعاملة الفضولية في مورد بحثنا، وهذا هو المطلوب لدى المحقق التستري. هذه هي الطائفة الأولى مما تمسك بها المحقق التستري. قال رحمه الله: السابع من الوجوه، من وجوه القول ببطلان المعاملة، الأخبار. فرق هذا الوجه عن سابقها: هذا الوجه دليل نقلي، تمسك بالروايات والأخبار. وقلنا أن الشيخ التستري رحمه الله تمسك بطائفتين من الروايات، الأولى هذه العامة، ثم يأتي الطائفة الأخرى، الطائفة الثانية خصوص الروايات الخاصة، الأخبار الخاصة. قال: السابع الأخبار المستفيضة، يعني لا حاجة إلى البحث السندي بعد أن كانت مستفيضة. الحاكية تلك الأخبار لمن؟ لنهي النبي الأكرم صلى الله عليه وآله عليكم السلام، نهيه عن ماذا؟ عن بيع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك. فإن منا من فإن يبدأ تقريب الاستدلال اللي قررناه، تقريب الاستدلال بهذه الطائفة من الأخبار على المدعى، أعني بطلان البيع الفضولي فيما نحن فيه اللي طلعناها أخيرا النتيجة. فالنتيجة، نتيجة الاستدلال، قال: فإن النهي في هذه الروايات قلنا يحتمل فيه احتمالان. الاحتمال الأول قال: إما لفساد البيع المذكور مطلقا، يعني شنو مطلقا؟ قال: بالنسبة إلى المخاطب، أعني البائع الفضولي، وإلى المالك، المالك الأصيل، فيكون هذا النهي في هذه الروايات دليلا على فساد مطلق البيع الفضولي. وهذه الأخبار حينئذ بعمومها راح تشمل، راح تشمل المقام، راح تشمل ما نحن فيه، من باع مال الغير لنفسه ثم ملكه فأجازه. وإما الاحتمال الآخر اللي قررناه، قلنا: وإما أن هذا النهي لبيان فساد البيع الفضولي، لكن مو مطلقا، بالنسبة إلى شخص المخاطب، قال: إلى المخاطب خاصة، أعني العاقد الفضولي. فلا يقع البيع الفضولي إلما للبائع الفضولي، مع قطع النظر نحن وهذا الاحتمال قاطعين النظر مع قطع النظر عن وقوع هذا البيع للمالك الأصيل وعدم وقوعه له. ناظر هذا الاحتمال يقول النهي الناظر إلى شخص البائع الفضولي، فلا يقع البيع الفضولي من العاقد الفضولي. بين خطين الشيخ رحمه الله يقول كما استظهرنا هذا الاحتمال سابقا، هذا السابق الذي أشرنا إليه قبل قليل وقلنا لا بأس بمراجعة ذلك البحث، المسألة الأولى من مسائل البيع الفضولي، بحث الشيخ الأعظم هناك مفصلا حول هذه الروايات، روايات لا تبع ما ليس عندك. هناك الشيخ رحمه الله استظهر هذا الاحتمال، الاحتمال الثاني، وأن النهي ناظر المن ناظر إلى شخص المخاطب، أعني البائع الفضولي، مع قطع النظر عن وقوع البيع الفضولي للمالك الأصيل وعدم وقوعه، فيكون حينئذ دالا على منه، على عدم وقوع بيع مال الغير، عدم وقوع المن لبائعه الفضولي. ثم قال مطلقا، مطلقا هذا إشارة لمن؟ يعني هذا المدلول لم يرد فيه تقييد. يعني شنو لم يرد تقييد؟ يعني دلالة هذه الأخبار على هذا الاحتمال مطلقة، دلالة هذه الأخبار على البطلان مطلقة. يعني شنو مطلقة؟ اللي فسرناه في التقرير، يعني أن البيع الفضولي باطل من العاقد الفضولي بلا فرق، سواء أتملك الفضولي عليكم السلام، سواء أتملك الفضولي المبيعة بعد ذلك وصار مالكا جديدا، أم لم يملكه ولم يصر مالكا جديدا. لذا رح يفسر لنا الإطلاق يقول ولو ملكه، يعني بعد ذلك ولو ملكه فأجاز، فبين هذا الفرق، يقول حتى لو ملكه بعد ذلك ثم أجاز، مع ذلك شنو؟ هذا البيع الفضولي لا يقع منه صحيحا، يقع فاسدا مطلقا، سواء ملكه بعد ذلك أم لم يملكه بعد ذلك. ثم بل الظاهر، بل حسب الظاهر إضراب، قال بل الظاهر إرادة حكم خصوص صورة تملكه بعد البيع. الآن قبل بل أطلق الشيخ رحمه الله، قال أن البيع الفضولي لا يقع من البائع الفضولي مطلقا، سواء ملك المبيع بعد البيع وصار مالكا جديدا أم لم يملك ولم يصر مالكا جديدا. الآن يضرب عن هذا عن هذه الفكرة، يقول أساسا ما مورد حكمنا هذا، أعني عدم وقوع البيع الفضولي، عدم وقوع البيع الفضولي من العاقد الفضولي، ما مورد هذا الحكم؟ يقول أساسا مورد هذا الحكم خصوص صورة تملك البائع الفضولي للمبيع بعد البيع الفضولي الذي أوقعه يوم الجمعة. ليش خصوص هذه الصورة؟ هاي مال بل الظاهر، ليش خصوص هذه الصورة؟ وذلك لأن عدم وقوع البيع الفضولي من البائع الفضولي في صورة عدم تملكه، احنا قلنا صورة التملك ماله، مو جنعلل هذا ليش؟ لأن عدم وقوع البيع الفضولي للبائع الفضولي في صورة عدم تملكه مما لا يحتاج إلى البيان. هذا أساسا ما ندخل في فرد الإطلاق مما لا يحتاج البيان. لماذا؟ بداهة أن البائع الفضولي قبل التملك لم يكن مالكا للمبيع الفضولي حتى يجوز له التصرف. شيء طبيعي لا يقع البيع منه قبل التملك. هو من قاع من أساسه هو لم يكن مالكا للمبيع الفضولي حتى يجوز إلى شنو أن يتصرف. فإحنا نجي نخاطبه ونوجه له حكم، نقول له يا بتر هذا البيع الفضولي لا يقع منك. هو من أساسه لا يقع منه لبداهة أنه لم يكن مالكا بعد المبيع المتاع المبيع الفضولية حتى يجوز له التصرف، وبالتالي حتى ينقدح حتى يتنقح موضوع حكمنا بمن بعدم وقوع البيع الفضولي منك أيها الفضولي. فإذا أساسا مورد حكمنا بعدم وقوع البيع الفضولي من العاقد الفضولي هذه الصورة، صورة تملكي بعد البيع. لذا قال بل الظاهر لا أضراب عن ذاك، يقول بل الظاهر إرادة خصوص هذه الصورة، إرادة حكمي خصوصي صورة تملك البائع الفضولي للمبيع بعد البيع، أي بعد البيع الفضولي الذي أوقعه يوم الجمعة. وإلا شنو؟ وإلا لو قطعنا النظر عن صورة تملكه تملك الفضولي وأن الفضولي بعده لم يكن مالكا، قال وإلا فعدم وقوع البيع الفضولي له للبائع الفضولي قبل تملكه المبيع مما لا يحتاج إلى البيان. فالنتيجة نتيجة الاستدلال أن المستفاد من هذه الطائفة العامة من الروايات، عامة بلحاظ ماذا؟ لا تبع ماكو خصوص البيع، خصوص البيع الكذائي، خصوص في بعض المواد كما سيأتي وين في الطائفة الثانية. أن المستفاد من هذه الطائفة العامة من الأخبار بكلا بيانيها بطلان البيع الفضولي في مسألتنا، وهذا هو المطلوب لدى المحقق التستري. ثم قال وخصوص بالرفع، عطف عليه من على الأخبار، وخصوص رواية يحيى بن الحجاج. الطائفة الثانية، مقلنا استدل المحقق بطائفتين، الطائفة الثانية الأخبار الخاصة الواردة في موارد خاصة من الفقه. وقد ذكر الشيخ المحقق التستري خمسة روايات في هذا الصدد الدال على البطلان بحسب فهمه قدس سره. الرواية الأولى قال رواية يحيى بن الحجاج المصححة إليه، إليه أي إلى يحيى، إلى يحيى بن الحجاج. جملة المصححة إليه ليست من عبارة المحقق التستري، بل هي جملة أضافها الشيخ الأعظم قدس سره، وليست هي من عبارة المحقق التستري. فإن عبارة المحقق التستري في المقابس، مقابس الأنوار، مقابس الأنوار الكتاب هذا الفقهي المصدر موجود في الحاسوب أي في قرص مكتبة أهل البيت، الذي يريد أن يراجع الكلمات كلمات هذا المحقق هناك. عبارة المحقق هكذا قال: ومنها ما رواه الشيخ قدس سره، يقصد الشيخ الطوسي في التهذيب، لأن هذه الرواية مصدرها الكافي وتهذيب الأحكام. فشي يقول المحقق التستري: ما رواه الشيخ قدس سره والكليني قدس سره في الصحيح عن يحيى بن الحجاج، نقاط إلى آخره. فالمحقق التستري يرى أن هذه الرواية ماذا؟ صحيحة السند. الرواية هذه قلنا مذكورة، يرويها الشيخ الكليني والشيخ الطوسي في التهذيب، وهي من حيث السند صحيحة. إلا أن الشيخ الأعظم قدس سره عدل عن تعبير المحقق التستري بالصحيحة، صحيحة وصحيحة لأنه يذكر ويؤنث، هو قال في الصحيح عادي يعني صحيحة، يعني مرة تذكر الخبر مرة تأنثه باعتبار الرواية. بينما الشيخ الأعظم عدل عن تعبير المحقق التستري بالصحيحة، لمن عدل؟ إلى التعبير بالمصححة. ما وجه عدول الشيخ الأعظم قدس سره عن عبارة مقابس الأنوار؟ لم يجد المحشون وجها مناسبا لذلك، فلذا جاء غير واحد من المحشين وأوردوا بإيراد يمكن أن أقول بأنه إيراد مشترك في أذهانهم، أن التعبير بالمصححة، التعبير بالمصححة إنما يصح هذا التعبير فيما إذا كانت هناك واسطة مجهولة بين الراوي المباشر وبين المعصوم عليه السلام، يعني الراوي الأخير اللي يروي عن المعصوم أكو واسطة بينه وبين الإمام، هاي الواسطة مجهولة، فيما إذا كانت هناك واسطة مجهولة بين الراوي الأخير، صح الأخير نقوله من باب التوضيح، وإلا هو معناته أكو واسطة، أي من باب التوضيح أنا يجي هذا التعبير الأخير، فنشيل الأخير. في التعبير بالمصححة إنما يصح متى؟ فيما إذا كانت هناك واسطة مجهولة بين الراوي وبين المعصوم عليه السلام، ولا يعرف كون تلك الواسطة ثقة وممن يؤخذ الخبر منه. والمفروض إيرادهم هنانا، والمفروض أنه لم تكن واسطة بين يحيى بن الحجاج وبين الإمام الصادق صلوات الله عليه بالرواية، والمفروض أنه ماكو واسطة بين يحيى وبين الإمام المسؤول عنه صلوات الله عليه، لذا لم يظهر وجه عدول الشيخ الأعظم عن عبارة مقابس الأنوار. وكيفما كان فهذا المصححة إليه قلنا من إضافة الشيخ الماتن، قال هذه الرواية مصححة لمن؟ إليه، إلى يحيى. قال من يحيى مباشرة يسأل المعصوم، قال سألت الإمام الصادق صلوات الله عليه أبا عبد الله عليه السلام عن رجل، نقرأ على المصدر، المصدر إن الكافي والتهذيب ثم الوسائل عنهما، الشيخ الحر ينقل عن الكافي والتهذيب، عن رجل قال لي، عن رجل قال لي، يعني يحيى يسولف يقول أنا سألت الإمام الصادق قلت له عن رجل قال لي اشتري لي هذا الثوب وهذه الدابة وبعنيها في الكافي ويعينها، مو وبعنيها، ويعينها يعني يعين الدابة، في التهذيب بعينها، بعينها في الوسائل كما هو الموجود هنا وبعنيها. فيحيى ذلك الرجل قال ليحيى قال له روح اشتري لي هذا الثوب وهذه الدابة اشتري لي اياها ثم بيع لي اياها الدابة. هسه اما بيع فقط الدابة او الدابة مع الثوب وبعنيها اربحك كذا وكذا يعني فوق اللي انت مشتري مثلا بخمسة آلاف انا اعطيك مثلا فد ألف دينار ربح بإزاء تعبك اربحك كذا وكذا. قال عليه السلام يحيى يسأل الإمام الصادق عن هذه المعاملة قال عليه السلام لا بأس بذلك اشترها ولا تواجبه البيع قبل أن تستوجبها أو تشتريها. هنا أكو اختلاف هذا اللي مذكور هنا حسب ما هو الموجود في تهذيب الأحكام للشيخ الطوسي بالكافي أكو اختلاف لكن سأحنا نقرأ على نسخة التهذيب ونسخة الوسائل. قال لا بأس بذلك الإمام يقول لا بأس اشترها روح اشتري هذه الدابة بس ها قال ولا تواجب ذلك الرجل الذي وسطك اللي جعلك واسطة مو لا تواجبه البيع قبل أن تستوجبها أو قبل أن تشتريها يعني يقول قبل أن تستوجبها تستوجبها من الاستجاب يعني طلب الإيجاب يعني قبل أن تطلب الإيجاب من مالك الدابة أي قبل أن يقول لك مالك الدابة بعتكها وأنت تقول قبلته قبل هاي المرحلة أو قبل أن تشتريها بأن تقول لمالك الدابة قبلت اشتريت بعد قوله بعتكها. يقول قبل هاي المرحلة إياك نهي لا تواجب ذلك الرجل الذي جعلك واسطة لا تواجب البيع أي لا تنشئ الإيجاب والقبول قبل منه قبل الشراء وقبل التملك للعين. ملخص الكلام قبل أن تملك الدابة من مالكها لا تقدم على العقد لا تبع ولا تواجب البيع. تقريب الاستدلال وإن كان هو اتضح تقريبا هو تقريب الاستدلال بهذه الرواية المحقق التستري ها يقرب الاستدلال وإن كان هو ما مذكور هنا تقريب الاستدلال بهذه الرواية عن بطلان أن الحديث الشريف هذا واضح الدلالة واضح الدلالة على ماذا على عدم أو على النهي عن مواجبة البيع أعني إنشاء العقد من الإيجاب والقبول قبل الشراء وقبل التملك حيث أنه صلوات الله عليه بقوله لا تواجبه البيع نقاط إلخ نهى عن منه نهى عن إيقاع العقد والإيجاب والقبول قبل أن تشتري العين وتملك العين من مالكها. ومن البين أن هذا النهي نهي إرشاد إلى بطلان هكذا إيجاب إلى بطلان هكذا إيجاب وقبول قبل التملك قبل الشراء. وهذا أعني البطلان هو مقصود المستدل المحقق التستري. قال رحمه الله قبل أن تستوجب أو تشتريها الرواية الأولى اللي قربنا الاستدلال أيضا. الرواية الثانية من الروايات الخاصة قال وروايتي هاي نقرأها بالجر ليش نعطف على ذي الروايتي وخصوص روايتي وخصوص روايتي خالد بن الحجاج قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يجيئني ويقول اشتري هذا الثوب وأربحك كذا وكذا. قال عليه السلام أليس إن شاء ذاك الرجل، يعني أنت من تروح تشتري وتجيب الثوب إليه، هذا الشخص هو باقي بعده على على اختياريته، أنه مختار، إن شاء أخذ وإن شاء ترك، يعني ماكو قبله، ماكو إلزام والتزام، يعني ماكو عقيد، يعني ماكو عقيد قبل ما أنت تروح تشتري وتملك الثوب من مالكه، أليس إن شاء أخذ وإن شاء ترك؟ قلت بلى. قال عليه السلام لا بأس به، إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام، بناء على أن موضع الشاهد قوله عليه السلام لا بأس به، إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام. الاحتمالات التي تتضمنها هذه الرواية الشريفة هي ثلاثة. الاحتمال الأول ما فهمه الفيض الكاشاني قدس سره في الوافي، من أن المراد من الكلام في كلا الموردين يحلل الكلام فارزة ويحرم الكلام، أن المراد من الكلام في كلا الموردين كلام واحد، أعني العقد، أعني عقد البيع من الإيجاب والقبول، وكل منهما بالنسبة إلى زمان واحد. هذا فهم الفيض، المراد من الكلام في كلا الموردين كلام واحد اللي هو عقد البيع، وبالنسبة إلى زمان لا، وبالنسبة إلى زمان واحد ألا وهو زمان قبل الشراء وقبل التملك. خو أصل المعاملة خو في بالكم، خالدي سولف يقول جاني رجل قال لي تروح تشتري هذا الثوب وتعال بيع لي وأنا أعطيك ربح. خو فالآن يعني قبل الشراء، يا زمان قبل زمان قبل الشراء قبل التملك. غاية الأمر أنه كيف يمكن أن يكون الكلام الواحد في زمان واحد محللا ومحرما على استفهام؟ أجاب الفيض قدس سره بأن ذلك من خلال هذا الفهم، أن عدم هذا الكلام، أعني عدم العقد قبل الشراء والتملك يكون محللا. يعني قبل الشراء ماكو بيناتكم عقد، عدم العقد يعني عدم هذا العقد، يعني عدم عقد البيع، يعني ماكو إلزام والتزام، وإن مجرد سولفت بيناتكم، إجاك وقال لك تروح ذاك الشخص أنت تعرفه روح تشتري منه الثوب وأنا أعطيك عليه ربح، بس ما صار عقد قبل منه، قبل ما يروح خالد ويشتري ويتملك الثوب من مالكه. عدم هذا الكلام يعني عدم العقد قبل الشراء يكون محللا فارزة، ووجود هذا العقد قبل الشراء نفس الزمان، قلنا زمان واحد، ووجود هذا العقد قبل الشراء يكون محرما وموجبا للحرمة. وعليه فإذا أجرينا عقد البيع قبل أن نشتري الثوب وقبل أن نملكه كان هذا موجبا لعدم حلية التصرف. هذا الاحتمال الأول، اللي يقول عنه الشيخ رحمه الله بناء الاحتمال الأول بناء على أن المراد بالكلام في كلا الموردين كلام واحد اللي هو عقد البيع، فيحلل هو هذا الكلام الواحد يحلل نفيا، يحلل نفيا شنو؟ عدما، عدم هذا العقيد يحلل ويحرم ايش وقت؟ اثباتا اي وجودا، يعني وجود هذا العقد قبل الشرائع لا يحرم التصرف ويوجب حرمة التصرف. هذا الاحتمال فهمه منه قال كما فهمه الفيض الكاشاني في الوافي. او الاحتمال الثاني، الاحتمال الثاني ان المراد بالكلام في كلا الموردين كلام واحد وهو العقد، عقد البيع، ولكن بالنسبة لزمانين، ولكن بالنسبة لزمانين، فالكلام أعني العقد، فالكلام إنما يكون محللا إذا كان قبل الاشتراء، فالكلام إنما يكون محللا إذا كان بعد الاشتراء والتملك، والكلام إنما يكون محرما أي محرما للتصرف إذا كان قبل الاشتراء وقبل التملك. قال أو يحلل هذا الكلام الواحد اللي هو العقد شوكد يا زمان إذا وقع بعد الاشتراء، ويحرم شوكد قال إذا وقع قبله. أو الاحتمال رقم ثلاثة، الاحتمال الثالث أن المراد بالكلام في كل مورد يختلف عن المورد الآخر. أنا بعد نحتاج زمان، وهو أصل الكلام اختلف هنا بعد، أن المراد بالكلام في كل مورد يختلف عن المورد الآخر، فالكلام المحلل عبارة عن المذاكرة والمساومة في باب القيمة وتراضي الطرفين بتلك القيمة، فإن هذه المذاكرات قبل الشراء مما لا بأس به عادي. خالد والرجل يقول خوف أنا من راح أشتري، زين ذا قل لي بهذا السعر شلون أشتري لو ما أشتري، ذا قل لي لا إذا ذيك السعر، إذا طلب مني نقد شلون، إذا طلب مني هاي العملة شلون، مذاكرة في باب القيمة وتراضي الطرفين، يا بتروح تشتري بكذا مبلغ بالحدود راح طالما ما لا بأس به، مو هذا كلام المحلل فارزه. والكلام المحرم عبارة عن ماذا؟ عبارة عن الكلام عبارة عن العقد قبل الشراء، العقد قبل الشراء حرام مو المذاكرة على والمساومة. زين قال رحمه الله أو أن الكلام الواقع قبل الاشتراء يحرم شوكت إذا كان بعنوان عقد ملزم، ويحلل شوكت إذا كان على وجه المساومة والمراضات. زين خلنا نذكر في التقريب استدلال النهائي، بناء على هذه الاحتمالات بأسرها، بناء على هذه الاحتمالات بأسرها، الرواية المباركة تدل بوضوح على ماذا؟ تدل بوضوح على بطلان المعاملة الفضولية قبل الاشتراء وقبل التملك، وهذا شامل، وهذا المضمون شامل لما نحن فيه أيضا، فإن زيدا الفضولي يوم الجمعة باع كتاب أبيه فضول لن قبل أن يملك الكتاب من أبيه يوم السبت. فهذا البيع ممنوع هنا بحكم الرواية لو ما ممنوع على كتاب احتمالات ثلاثتين. يعني هذا الكلام هذا العقد ما اليوم الجمعة هذا يحرمه يعني يوجب حرمة التصرف. الرواية الثالثة قال وصحيحة ابن مسلم. وصحيحة ابن مسلم هذا يأتي الكلام في ذلك. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسن الله إليكم وآله، بارك الله فيكم.